بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فضمن هذه الدورة الافتراضية التي تنظمها الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية بوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي، مشكورة مأجورة على جهودها المباركة والمتتابعة والمتواصلة، أسأل الله عز وجل أن ينفع بهذه الجهود وأن يثيب الإخوة القائمين على هذه الإدارة خيرا، وأن يجعل لهم في الصالحين ذكرى، وأن يجزيهم خير الجزاء. وهذه الدورة الافتراضية التي تنظمها الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية، من ضمن مقرراتها هذا المتن الذي سنكون معه في هذه المجالس الأربعة، وسنسلك فيها مسلك الاختصار، وقد سبق شرح هذه الورقات في أكثر من 30 مجلسا، فهي بحاجة إلى بسط وإلى مزيد بيان. لكن في مثل هذه الدورة سنسلك مسلك الاختصار بالتعليق على كلام المؤلف رحمه الله، وذكر بعض الفوائد الأصولية المتعلقة بالمسائل التي تطرق إليها المؤلف رحمه الله تعالى بدون توسع، حتى نستطيع إن شاء الله إتمام هذه الورقات في هذه المجالس المختصرة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. أما بعد، فهذه ورقات تشتمل على معرفة فصول من أصول الفقه، وذلك مؤلف من جزئين مفردين، فالأصل ما يبنى عليه غيره، والفرع ما يبنى على غيره. والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد، التي طريقها الاجتهاد. هذه مقدمة الورقات. بدأ رحمه الله تعالى بالبسملة، والبداءة بالبسملة مستحبة بإجماع أهل العلم، وهناك شواهد يستأنس بها، مثل ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان في الإسناد ضعف: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أبتر أو أقطع. وذكر أهل العلم أن البداء بالبسملة في الكتب لأن الكتب تقرأ، والله عز وجل قال: اقرأ باسم ربك الذي خلق. فأخذ منه بعض أهل العلم أن البداء بالبسملة في كتب أهل العلم في مصنفاتهم لأن الكتب تقرأ، فاقتضى ذلك أن تبدأ الكتب ببسم الله الرحمن الرحيم. فإذا أراد أحد أن يكتب كتابا أو رسالة أو ورقات لتقرأ، فإنه على وجه الاستحباب يبدأ بكتابة بسم الله الرحمن الرحيم، كما فعل المصنف رحمه الله تعالى هنا. هذا ما يتعلق ببدء المؤلف رحمه الله ب البسملة وكثير من المصنفات بدأت بالبسملة ولم تبدأ بالحمد له، بالحمد لله رب العالمين، وذلك لأن معنى البسملة أو أن البسملة اشتملت على الثناء على الله عز وجل، والحمد هو الثناء. إمام الحرمين الجويني رحمه الله لم يذكر الحمد له، فالجواب على هذا كما قال بعض العلماء أن نقول إن كثيرا من المؤلفين استغنى عن الحمد له بالبسملة لاشتمالها على الثناء. والباء هنا للابتداء، بسم الله الرحمن الرحيم، أي أبتدئ بسم الله، أبتدئ بسم الله، وهنا فعل محذوف متأخر مناسب يناسب السياق، فإذا أردت أن تقرأ كأنك تقول بسم الله أقرأ، إذا أردت أن تأكل كأنك تقول بسم الله آكل، بسم الله أكتب، والتقدير إذن هنا بسم الله أكتب. إذن بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اسم هنا مفرد مضاف، والمفرد المضاف يقتضي العموم، فكان المعنى أبتدئ بكل اسم هو لله، بكل اسم هو لله عز وجل. فبسم الله، الله عز وجل علم ومعناه ذو الألوهية والعبودية المألوه سبحانه وتعالى، وهذا دال على ألوهية الله، وهي أوصاف تدل على الكمال والعظمة والجلال التي استحقها سبحانه وتعالى. وإذا تأملنا في هذا اللفظ فهو اسم مختص بالله عز وجل لم يسمى به إلا الله، وجميع الأسماء تتبعه، أسماء الله عز وجل الحسنى تتبع هذا الاسم، فيقال مثلا الرحمن، الرحيم، الحكيم، العليم، الخبير، كلها من أسماء الله، ولا يقال الله من أسماء الرحمن مثلا. بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم اسمان مشتقان من الرحمة، والرحمن دال على الرحمة الواسعة الشاملة، كقول الله عز وجل ورحمتي وسعت كل شيء، والرحيم دال على ما خص الله عز وجل به أولياءه وأصفياءه وكان بالمؤمنين رحيما. قال المؤلف فهذه ورقات، اسم إشارة هنا هذه، واسم الإشارة يطلق على الموجود، يطلق على الموجود، فهل هذه الورقات موجودة حتى يقول المصنف رحمه الله هذه؟ الجواب أنها كانت موجودة في ذهنه، أنها موجودة في ذهنه، أو يقال إنه رحمه الله كتب المقدمة بعد أن فرغ مما أراد كتابته من هذه الورقات، مثل ما عليه الباحثون اليوم، إذا أكمل الباحث بحثه بعد ذلك كتب يكتب مقدمة. لذلك هنا إمام الحرمين رحمه الله قال هذه ورقات، ورقات جمع مؤنث سالم من جموع القلة، من جموع القلة، وقال هذه ورقات، قيل لتشجيع القارئ والتسهيل عليه أو للتسهيل على المبتدئ، فإذا أراد القارئ أو الطالب أو التلميذ أن ينظر في هذه الورقات أو سمع أن هذه ورقات يكون هذا مما يشجعه على قراءتها. وقيل إنه من تواضع المصنف رحمه الله وصفها بأنها ورقات. ثم قال رحمه الله: فهذه ورقات تشتمل على معرفة فصول من أصول الفقه، على معرفة فصول من أصول الفقه، يعني تشتمل على أنواع من المسائل، كل نوع منها يسمى فصلا لانفصاله عن غيره، وذلك مؤلف من جزئين مفردين، وذلك مؤلف من جزئين مفردين، الأصول والفقه، المقصود الأصول والفقه، لأنك تقول أصول الفقه، فهي مؤلفة من جزئين مفردين. وأصول الفقه يعرف باعتبارين، ولا نطيل في هذا لوضوحه، يعرف باعتباره مركبا إضافيا، فنعرف الأصول في اللغة والاصطلاح، ثم نعرف الفقه في اللغة والاصطلاح، ثم نأتي بالمركب الإضافي أصول الفقه بناء على ما سبق من تعريفات. وإما أن يعرف باعتباره لقبا وعلما على هذا الفن، وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى في بيان هذين الجزئين، قال: فالأصل ما يبنى عليه غيره، والفرع ما يبنى على غيره. هنا الآن بدأ رحمه الله يعرف لنا كلمة أصول، فبدأ بتعريف الأصل في اللغة، فقال: الأصل ما يبنى عليه غيره. وتعريفات الأصل في اللغة كثيرة في اللغة، وأكثر أهل الأصول يكتفون بهذا التعريف، ما يبنى عليه غيره. ولا شك أن المعاني اللغوية تعود إلى هذا التعريف، ولكن بعض الأمثلة حينما ننظر لا ينطبق على هذا التعريف، لذلك نحتاج إلى زيادة قيد أو كلمة في هذا التعريف اللغوي حتى تنطبق جميع الأمثلة عليه، وذلك أن نقول: الأصل في اللغة هو ما يبنى عليه غيره وما يتفرع عنه. واضح؟ ما يبنى عليه غيره وما تفرع عنه. حينما ننظر مثلا إلى أصل الشجرة، هذه الشجرة تقوم على هذا الأصل، فالأغصان والأوراق كلها تبنى على غيرها، تبنى على هذا الأصل. لكن لما ننظر إلى الوالد والولد، الوالد أصل الولد، لكن هل الولد يبنى على الوالد؟ لا، إنما يتفرع عنه. فإذا نقول: الأصل في اللغة ما يبنى عليه غيره وما يتفرع عنه. وأما الأصل في الاصطلاح فيطلق على أربع معان أو خمسة، بعض أهل الأصول يذكر أربعة معاني وبعضهم يذكر خمسة، وسيأتي توجيه ذلك. أول هذه المعاني في الاصطلاح، الأصل في الاصطلاح الدليل، يطلق الأصل في الاصطلاح على الدليل سواء كان إجماليا أو تفصيليا. الإجمالي مثل أن تقول: أصول الفقه الكتاب والسنة والإجماع والقياس، يعني أدلته الإجمالية. وكيف يكون تفصيليا؟ تقول: أصل هذا الحكم هو كتاب الله عز وجل، أصل هذا الحكم هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أصل هذا الحكم هو الإجماع. فالدليل إذن سواء كان إجماليا، سواء كان إجماليا أو تفصيليا، على هذا يكون أصول الفقه أدلة الفقه، أدلة الفقه. إذا نظرنا إلى هذا الدليل في الاصطلاح، الأصل في الاصطلاح الدليل، نقول معنى أصول الفقه أدلة الفقه. وأيضا يأتي الأصل في الاصطلاح بمعنى القاعدة المستمرة أو القاعدة الكلية، مثل الأصل في الأشياء الإباحة، فيكون المعنى قواعد الفقه. وكذلك يطلق على الراجح، الأصل في الاصطلاح يطلق على الراجح. تقول الأصل في الكلام الحقيقة، الأصل في الكلام الحقيقة، أي ترجح الحقيقة على المجاز. وكذلك يطلق، وهذا المعنى الرابع من معاني الأصول في الاصطلاح، المقيس عليه أو الصورة المقيس عليها، وهذا معلوم في باب القياس. تقول الخمر أصل النبيذ في الحرمة، يعني أن الخمر أصل مقيس عليه. كذلك أيضا من المعاني المستصحب، المستصحب، إذا تيقن الإنسان الطهارة وشك في الحدث فالأصل الطهارة، يعني بقاء الطهارة. فقولنا الأصل الطهارة يعني أن الحكم المستصحب هو حكم الطهارة. والمستصحب هنا قالوا هو بمعنى القاعدة الكلية، لذلك بعض أهل العلم لم يذكره. فإذا رأيت في كتب الأصول من يقول الأصل في الاصطلاح يطلق على أربعة معاني وبعضهم يقول خمسة، فالتوجيه هنا ومعنى ذلك، توجيه ذلك أن المستصحب يكون بمعنى عند بعض أهل العلم بمعنى القاعدة الكلية، فلذلك استغنى عنه بعض الأصوليين. قال المؤلف رحمه الله: والفرع ما يبنى عليه غيره. هنا الفرع لا مجال لذكره هنا، لكن ذكره المصنف رحمه الله من باب الضد، لما ذكر الأصل ذكر الفرع، ذكر الفرع. قلنا قبل قليل أن أصول الفقه يعرف باعتبارين، باعتبار مركب إضافيا، فعرفنا الأصل في اللغة، ثم عرفنا الأصل في الاصطلاح، ثم نأتي إلى تعريف الفقه. الفقه في اللغة الفهم، وفي الاصطلاح عرفه المؤلف رحمه الله بقوله: والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. ولا نريد أن نتوسع في تعريف الفقه، لكن سنقتصر على ما ذكر المصنف رحمه الله. قوله معرفة الأحكام الشرعية، هنا أخرج قول الأحكام الشرعية، أخرج الأحكام اللغوية والعادية والحسية. ولما قال معرفة، المعرفة هنا وبعضهم قال العلم، يشمل الجزم واليقين ويشمل غلبة الظن، لأن الأحكام الفقهية ليست كلها طريقها الجزم واليقين، لذلك قال معرفة أو معرفة الأحكام الشرعية. والأحكام الشرعية يعني المأخوذة من الشرع، فخرج بذلك الأحكام العقلية واللغوية والعادية والحسية كما سبق. طيب، هل تدخل الأحكام الاعتقادية في ذلك؟ هل تدخل الأحكام الاعتقادية في ذلك؟ الجواب أن المتقدمين من العلماء واصطلاح المتقدمين عند السلف يطلق على الفقه، يطلق على فهم الكتاب والسنة، فيدخل فيه المسائل العقدية والمسائل الفرعية الفقهية أو الفروعية. وعلى هذا تدخل الأحكام الاعتقادية في الأحكام الشرعية. ولهذا فإن أبا حنيفة رحمه الله لما عرف الفقه قال: معرفة النفس ما لها وما عليها، وهذا يشمل هذا وهذا، لكن لما قال المصنف رحمه الله التي طريقها الاجتهاد، هنا خرجت الأحكام العقدية. أرجو أن ننتبه لهذا أيها الإخوة، خرجت هنا ماذا؟ الأحكام العقدية. لماذا؟ لأن الأحكام الاعتقادية ليس طريقها الاجتهاد، ليس طريقها الاجتهاد، إنما التي طريقها الاجتهاد هي الأحكام الشرعية والاجتهاد فعل المجتهد. فالمجتهد يبذل جهده ووسعه في إدراك الحكم الشرعي واستنباط الحكم الشرعي. وهناك يعني تفصيلات كثيرة في وتعريفات أدق من تعريفات المؤلف، لكن يعني لا نريد أن نطيل في هذا. لكن منهم من قال العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية، العلم بالأحكام الشرعية، العلم بالأحكام الشرعية التفصيلية المكتسب من أدلتها، العلم بالأحكام الشرعية المكتسب العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية. هذا تعريف قد يكون أدق من تعريف المؤلف رحمه الله. طيب، بقي الآن أن نعرف ما هو أصول الفقه باعتباره لقبا. هناك تعريفان مشهوران في تعريف أصول الفقه باعتباره لقبا، وكلاهما مهم. الأول هو تعريف البيضاوي رحمه الله، قال أصول الفقه معرفة دلائل الفقه إجمالا وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. معرفة دلائل الفقه إجمالا وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. وهذا التعريف ميزته أنه يبين مسائل الأصول ومباحث أصول الفقه. فإذا قلنا معرفة دلائل الفقه إجمالا دخل في ذلك الأدلة المتفق عليها والمختلف فيها، وإذا قلنا كيفية الاستفادة منها دخل في ذلك جميع الدلالات التي هي لب الأصول من عام وخاص ومطلق ومقيد ومفهوم ومنطوق وغير ذلك. وإذا قلنا حال المستفيد يعني حال المجتهد، فإننا نبحث هنا ما يتعلق بشروط المجتهد وكذلك التقليد والمقلد. فهذا ميزته أنه يبين لنا مسائل ومباحث أصول الفقه. التعريف الآخر تعريف ابن الحاجب رحمه الله، قال أصول الفقه أي باعتباره لقبا القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة. وهذا التعريف واضح، لكن ما ميزته؟ ميزته أنه يبين الثمرة من دراسة أصول الفقه. وقد اختصرها لنا شيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية فقال المراد أو المقصود من أصول الفقه أن يفقه مراد الله ورسوله من الكتاب والسنة. وهذا بيان منه رحمه الله لمعنى أو الثمرة من أصول الفقه. ثم قال المؤلف رحمه الله بعد ذلك نعم، قال والأحكام سبعة، قال والأحكام سبعة: الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والفاسد. ثم قال فالواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه إلى آخر ما ذكر رحمه الله. إذن بعدما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى بيان المقدمة وتعريف الأصول، شرع في بيان الأحكام، أي الأحكام التكليفية، الأحكام أو الأحكام الشرعية، سواء الأحكام التكليفية أو الأحكام الوضعية. والأحكام التكليفية عند الجمهور خمسة أحكام: الواجب والمندوب والمباح والمحرم والمكروه. والحنفية رحمهم الله فرقوا بين الواجب والفرض، وكذلك أيضا جعلوا المكروه مكروه كراهة التنزيه ومكروه كراهة التحريم، فتكون الأقسام عندهم سبعة وعند الجمهور خمسة أقسام، أي الأحكام التكليفية. قال رحمه الله: والواجب، فالواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه. الواجب في اللغة هو اللازم والساقط، أو الساقط اللازم، لأن الساقط يلزم مكانه، ومنه قوله عز وجل: فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها، أي سقطت لازمة محلها، فإذا وجبت أي سقطت لحومها فلزمت المحل. هذا بالنسبة لتعريف الواجب في اللغة. الذي يهمنا هنا هو تعريف الواجب في الاصطلاح، وتعريف الواجب في الاصطلاح. والمؤلف رحمه الله هنا عرف الواجب، وكذلك عرف ما بعد الواجب باعتبار الحكم والثمرة. وأهل الأصول إما أن يعرفوا المصطلح بالحد الذي هو الحقيقة أو الماهية، وإما أن يعرفون من جهة الرسم، وهذه من عبارات المناطق الحد والرسم. فالمؤلف هنا رحمه الله سلك المسلك الثاني، فعرف من جهة الرسم، أي ما يترتب على يعني أثر هذا التعريف أو حكم هذا التعريف، ولكن التعريف بالحد والماهية والحقيقة لا شك أنه أدق. لكن هل يعني ذلك أن التعريف بالثمرة يهمل؟ الجواب لا، بل إن التعريف بثمرة الشيء وحكم الشيء وأثر الشيء له فائدة متعلقة بفعل العبد، لأن فيها دافع على فعل الشيء. فإذا قيل لك الواجب ما طلبه الشارع طلبا جازما، هذا تعريف بالحد. لو قلت ما يثاب فاعله امتثالا ويعاقب تاركه قصدا، فإن هذا تعريف بالرسم. الخلاصة أن تعريف الواجب باعتبار ماهيته أن نقول ما طلب الشارع فعله طلبا جازما، مثل وجوب الصلاة، الصلاة واجبة لقوله عز وجل وأقيموا الصلاة، الزكاة واجبة لقول الله عز وجل وآتوا الزكاة. ما طلبه الشارع طلبا جازما، إذا قلنا ما طلبه الشارع هنا يدخل فيه المندوب، لكن لما نقول طلبا جازما يخرج المندوب، لأن المندوب طلبه غير جازم. المؤلف رحمه الله عرف بالثمرة فقال ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه. ننظر الآن هل تعريف المؤلف رحمه الله هل هو دقيق؟ الجواب أنه يحتاج إلى قيود، يحتاج إلى قيود. قال ما يثاب على فعله، الواجب ما يثاب على فعله. السؤال هنا هل كل الواجبات يثاب على فعلها؟ قضاء الدين مثلا، رد المغصوب، إنسان غصب شيء ثم رده، فإنه لا يثاب إلا إذا فعل ذلك خوفا من الله عز وجل وامتثالا. هنا نحتاج إلى قيادة إذن زيادة إذن قيد وهو امتثالا، فنقول ما يثاب على فعله امتثالا. طيب جميل، نأتي الآن إلى الشطر الآخر من التعريف، ويعاقب على تركه. هل كل من ترك الواجب يعاقب؟ إنسان فعل المحرم جاهلا أو ترك هذا الواجب جاهلا أو ناسيا أو نام عن الصلاة، من عادته يستيقظ في الوقت لكنه غلبه النوم فترك هذا الواجب، هل يعاقب؟ الجواب لا. إذن التعريف يحتاج إلى قيد، وهو أن نقول ماذا؟ ما يثاب على فعل امتثال ويعاقب على تركه قصدا، ويعاقب على تركه قصدا. وهناك عبارات لبعض الأصوليين كقولهم يستحق العقاب، قولهم يستحق يعني أن ترك الواجب، أنه تارك الواجب يستحق العقاب، وهذا لا شك أنه تحت مشيئة الله عز وجل. ولذلك بعضهم يختار كلمة يستحق أنها ألطف من عبارة يعاقب، فالحكم على أنه سيعاقب هذا غير سديد، لأن هذا تحت المشيئة، فقد يعفو الله عز وجل عن العبد. ولهذا بعض العلماء اختار قال ويستحق تاركه قصدا العقاب، ما يثاب على فعله امتثالا ويستحق تاركه قصدا العقاب. وهناك تقسيمات للواجب يعني لا نستطيع أن نأتي عليها، إن كما قلنا نسلك مسلك الاختصار في ذلك، كتقسيمهم الواجب إلى واجب مضيق وموسع باعتبار وقته، وكذلك باعتبار الفاعل، واجب كفائي واجب عيني إلى آخر ما ذكر العلماء رحمهم الله من التقسيمات، لكن سنعرض عنها هنا. طيب نأتي بعد ذلك إلى المندوب. ذكر المصنف رحمه الله تعالى بعد ذلك، بعد الواجب ذكر المندوب. والمندوب في اللغة اسم مفعول من الندب، وهو الدعاء إلى الفعل. تقول ندب إلى كذا، أي دعا إليه. ومنه قول الشاعر لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانا. وأما في الاصطلاح فكما سبق في الواجب، المؤلف رحمه الله عرف المندوب باعتبار الثمرة والحكم والأثر، لكن إذا أردنا أن نعرفه باعتبار حقيقته وحده وماهيته فإننا نقول ما طلبه الشارع طلبا غير جازم. ما طلبه الشارع طلبا غير جازم، إذا قلنا ما طلبه الشارع هنا يدخل فيه الواجب، لكن لما قلنا ما طلبه الشارع طلبا غير جازم أخرجنا الواجب، مثل السواك والسنن الرواتب، هذه الشرع طلبها، لكن هذا الطلب ليس جازما، ليس فيه إلزام. والأمثلة كثيرة على ما يتعلق بالمندوب. نأتي بعد ذلك إلى المباح. المباح في اللغة هو المعلن، ويطلق على الظاهر، ويطلق على المأذون فيه. يقال باح بالسر أي أظهره وأعلنه، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان، أي ظاهرا معلنا. ويطلق على المأذون فيه، تقول: أباح الرجل ماله، أي أذن في الأخذ منه أو في الأخذ أو الترك. أما تعريف المباح في الاصطلاح فالمؤلف رحمه الله أيضا عرفه باعتبار الثمرة والأثر والحكم. ماذا قال؟ قال: والمباح ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. ونحتاج إلى حقيقة إلى أن نقف وقفة مع هذا التعريف. أولا نعرف باعتبار الحد، باعتبار الحقيقة. استحسن بعض الشراح، شراح الورقات، أن يقال في تعريف المباح باعتبار حقيقته، قالوا: ما لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته. ما لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته. ما لا يتعلق به أمر هنا أخرج الواجب والمندوب، ولا نهي أخرج المحرم والمكروه. هذا استحسنه بعض الشراح، لكن يبقى فيه نوع إشكال. قول ما لا يتعلق به أمر، هل المباح لا يتعلق به أمر؟ لو نظرنا إلى قول الله عز وجل: وإذا حللتم فاصطادوا، الأمر هنا الاصطياد هنا على الإباحة ليس على الوجوب، مع أنه أمر. كذلك: إذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، هذا أمر أو ليس بأمر؟ أمر. وإن كان مباحا فإذا المباح متعلق به أمر، لكنه على الإباحة وليس على الوجوب. إذا نقول: ما أذن الشارع في فعله أو تركه على السواء بالنص أو السكوت. نقول يعني أولى من التعريف السابق أن نقول: ما أذن الشارع في فعله أو تركه على السواء بالنص أو السكوت. لما قلنا ما أذن الشارع في فعله أو تركه أخرج الأحكام التكليفية الأربعة بالنص، كقول الله عز وجل: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. وقد يكون بالسكوت، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. دل هنا على أن المباح ما أذن الشارع في فعله وتركه على السواء بنص أو سكوت. لما قلنا لذاته، وإن كان هذه الإضافة تصلح في التعريف بالحد وتصلح في التعريف أيضا بالثمرة، ولو رجعنا إلى تعريف المؤلف قال: والمباح ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. لو أردنا أن نضيف بذاته هنا أين نضيفه؟ نقول: المباح ما لا يثاب على فعله. يعني نتأمل قول المؤلف رحمه: والمباح ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. طيب المحرم، هذا السؤال الآن نسأل: المحرم يثاب على فعله؟ هل هو لا يعاقب على تركه؟ يعني دخل المحرم في هذا التعريف. المكروه هل يثاب على فعله أيضا؟ المكروه لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، فهذا يجعلنا نقول بأن تعريف المؤلف رحمه الله فيه إشكال، ولذلك هذا التعريف لا يسلم، لأنه يدخل فيه المحرم ويدخل فيه المكروه. وأرجو أن تتصوروا معي دخول المحرم والمكروه فيه. المحرم الآن هو قال المؤلف: ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، قال هذا المباح. طيب نأتي للمحرم، المحرم لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. كيف ما يعاقب على تركه؟ يعني كيف المحرم لا يعاقب على تركه؟ قد يفعل الإنسان المحرم جاهلا، قد يفعل نسيانا، قد يفعل نسيانا. ولذلك ينبغي أن نعود إلى التعريف الأدق ونقول: ما أذن الشارع في فعله أو تركه على السواء بالنص أو السكوت. وهناك مسائل متعلقة بالمباح يعني لا نريد أن نتطرق لها، لكن نشير لها إشارة لأنها مفيدة ومهمة. هو: هل المباح حكم شرعي؟ المباح فيه تخير، لكن هل هو حكم شرعي؟ أليس هو مقتضى خطاب الشرع؟ هو حكم شرعي. هل هو حكم تكليفي؟ ولماذا أدخل في الأحكام التكليفية؟ يعني بعض أهل الأصول قالوا أنه أدخل من باب التكميل، تكميل القسمة، فننظر إلى الواجب المندوب من جهة والمحرم المكروه من جهة، فلا بد أن يكون هناك وسط بينهما هو المباح، فقالوا هو من باب تكميل القسمة، هنا طلب فعل وهنا طلب ترك، وهذا وسط. ومنهم من قال على سبيل التغليب، ولكن الصحيح والله أعلم أنه تكليف من جهة أن التكليف هو الإلزام بمقتضى خطاب الشرع، فهذا الشيء إذا كان مباحا فأنا ألزمت نفسي بمقتضى خطاب الشرع فهذا تكليف، فنقول إذا اقتضى الخطاب الوجوب فيكون واجبا، وإذا اقتضى خطاب الشرع التحريم كان محرما، وإذا اقتضى خطاب الشرع المندوب كان مندوبا، وإذا اقتضى خطاب الشرع الإباحة كان مباحا. ولعل هذا هو الصحيح والله أعلم، أن يقال هو تكليف من باب أن فيه إلزام بمقتضى خطاب الشرع. لكن هل يلزم من التكليف أن يكون فيه مشقة؟ وهذه مسألة داخلة في العقيدة، فيها كلام للمعتزلة، لأن الربط بين التكليف والمشقة واشتراط المشقة في التكليف هذا غير سديد، وهذا ما وهذا هو مذهب المعتزلة، فعندهم لا تكليف إلا بمشقة، لأن الثواب عندهم من باب المعاوضة، يقولون مشقة فثواب، ما في مشقة لا يوجد ثواب، وهذا مخالف لمنهج أهل السنة. أيضا مسألة متعلقة مسألة المشقة، ونقول الشرع فيه تكليفات، لأن بعض أهل السنة بل بعض المحققين من أهل السنة لا يسمي الأحكام بالتكليف، أو لا يطلق على الأحكام أن فيها تكليفا، وهذا ذهب إلى شيخ الإسلام رحمه الله ابن القيم، وقالوا إنما ورد التكليف في جانب النفي، كقول الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، أي وإن وقع في الأمر تكليف فلا يكلف الله إلا قدر الوسع. فالخلاصة أيها الإخوة حتى لا نطيل: هل الشرع نقول فيه تكليفات أو يوصف بالتكليف أو لا؟ خذوا هذه الخلاصة اليسيرة، نقول إذا أريد بالتكليف الإلزام بمعنى إلزام بمقتضى الشرع فهذا صحيح، أن نطلق على الأحكام في الشريعة أنها تكليفات من باب من جهة الإلزام بمقتضى خطاب الشرع فهذا صحيح. أما إذا أريد بالتكليف أنه لا بد فيه من مشقة فهذا غير صحيح، وإذا أريد بالتكليف أنه لا بد فيه من مشقة فهذا غير صحيح. أما إذا أردنا بالتكليف الإلزام بمقتضى الشرع فهذا واقع. الذين قالوا بأن الشريعة والأحكام لا توصف بالتكليف نقول إن إذن إذا أرادوا بالتكليف الإلزام بمقتضى الشرع فيصح أن نطلق على الأحكام أنها تكليفات، فهناك تكليف بالواجبات، وهناك بالمندوب، وهناك المحرم، وهناك المكروه، وهذا صحيح لا إشكال فيه. أما إذا أريد بالتكليف أنه لا بد في كل تكليف مشقة فهذا غير صحيح، لأن الناظر في الشريعة يجد أنها كلها يسر، يجد أن كل الشريعة سهولة، ولذلك المؤمن يجد راحته في هذه التكليفات. لو نظرنا أحبتي في الصلاة مثلا، فهي قرة عيون الموحدين. كثير من الناس ممن وفق في توجهه إلى الله عز وجل وحسن عبادته تجد أن راحته في الصلاة، تجد أن راحته في الصيام، مع أن فيه تكليف بمعنى إلزام بمقتضى الشرع. وأما القول بأنه ما من تكليف إلا وفيه مشقة فهذا غير صحيح. هذا ما يتعلق بالمباح. نأتي بعد ذلك نكمل كلام المؤلف، لأنه انتقل بعد ذلك أو ذكر بعد المباح ما يتعلق بالمحظور والمكروه. نعم، قال رحمه الله تعالى: والمحظور ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله، والمكروه ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله. المحظور هنا هذا القسم الرابع من أقسام الحكم التكليفي، وهو المحظور والمقصود المحرم. والمحظور في اللغة الممنوع، فهو اسم مفعول بمعنى المنع، ومنه قول الله عز وجل: كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. أما في الاصطلاح فكما سبق في الواجب والمندوب، المؤلف سلك مسلك التعريف باعتبار الثمرة والحكم والأثر، فقال ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله، لكن نعرفه أولا باعتبار حقيقته وحده، فنقول: ما طلب الشارع تركه طلبا جازما، وهذا تعريف سديد وسليم. ما طلب الشارع أو الشرع تركه طلبا جازما، أو ما طلب الشرع تركه على وجه الإلزام، كل هذا صحيح. إذا قلنا ما طلب الشارع تركه أخرج الواجب والمندوب والمباح، لكن بقي المكروه. كيف نخرج المكروه؟ بالقيد الآخر، نقول طلبا جازما. أما تعريف المؤلف رحمه الله ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله، ما يثاب على تركه أخرج الواجب والمندوب المباح، ويعاقب على فعله أخرج ماذا؟ المكروه، أليس كذلك؟ إذن نقول ما يثاب على تركه أخرج الواجب والمندوب المباح، ويعاقب على فعله. كيف نقول أخرج الواجب؟ المكروه هنا أخرج المكروه، المكروه لا يعاقب على فعله، وسيأتي التفصيل في مسألة المكروه. لكن مما يدل على أن في هذا التعريف نوع إشكال أن هناك حراما قد يترك ولا يثاب عليه، لابد أن نأتي بهذه التساؤلات حتى نعرف هل يستقيم هذا التعريف أو لا. يعني قول المصنف رحمه الله ما يثاب على تركه هكذا، هل يستقيم؟ قد يترك الحرام ولا يثاب عليه. طيب متى يكون هذا الترك؟ لو عنده رغبة وصمم على فعل المحرم ولكنه منع خوفا من أحد، خاف من السلطة مثلا، أو عجز عن المحرم، حاول أن يأتي المحرم لكنه عجز، هل يثاب؟ قال العلماء لا يثاب. وكذلك أيضا من لم يعرف الحرام أصلا، إذا نحتاج إلى زيادة قيد، نقول ما يثاب على تركه امتثالا، ما يعاقب على تركه امتثالا. طيب ويعاقب على فعله، أيضا نحتاج إلى زيادة، ويعاقب على فعله قصدا، ويعاقب على فعله قصدا. وبهذا يستقيم التعريف باعتبار الثمرة. ثم قال: والمكروه ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله. المكروه اسم مفعول من الكراهة وهو البغض، فالمكروه المبغض في اللغة. وأما في الاصطلاح فالمؤلف رحمه الله كما سبق عرف باعتبار الثمرة فقال: والمكروه ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله. وسيأتي الحديث عن هذا، لكن نعرفه أولا باعتبار الحد، فنقول: ما طلب الشارع تركه طلبا غير جازم. ما طلب الشارع تركه أخرج الواجب والمندوب والمباح، لما قلنا طلبا غير جازم أخرج ماذا؟ المحرم. لو رجعنا إلى تعريف المؤلف نقول: ما يثاب على تركه ماذا؟ امتثالا، ولا يعاقب على فعله. هناك أمثلة كثيرة. لو نظرنا مثلا إلى الصلاة بين السواري، بين السواري في المسجد، هذه مكروهة عند جمهور العلم. لو شرب الإنسان قائما هذا مكروه عند الجمهور، محرم عند بعض العلماء. الالتفات في الصلاة بعضهم يقول الالتفات في الصلاة بالرقبة مكروه عند الجمهور. الجلوس في المسجد قبل أن يصلي الداخل تحية المسجد مكروه عند الجمهور. وأنبه هنا الإخوة إلى أن هذه الأمثلة التي أذكرها ليس هي تقرير الأحكام. يعني فيأتي شخص ويقول الجلوس في المسجد قبل أن يصلي الداخل تحية المسجد محرم وليس بمكروه، فمقصودي هنا ليس تقرير الأحكام، إنما المقصود الإفهام، المقصود الإفهام لا تقرير الأحكام. ومن المسائل المتعلقة بالمكروه مهمة لطلاب العلم ما يتعلق بإطلاقات المكروه، وهذه مسألة لابد أن ننبه عليها كما نبهنا على ذلك مشايخنا في دراسة هذا الفن، لأنها مهمة جدا يتعلق بها أمور كثيرة، وهو ما يتعلق بإطلاقات المكروه. فالمكروه يطلق على المكروه كراهة التنزيه، ويطلق على المحرم، ويطلق على ترك الأولى أو خلاف الأولى. لو فتشنا في كتب الأصول سنجد في الغالب هذا الاصطلاح الذي هو المكروه يقصدون به المكروه عند الجمهور الذي هو مكروه كراهة التنزيه، واضح؟ لكن لو تأملنا كلام الله عز وجل وكلام نبيه صلى الله عليه وسلم وكلام السلف رحمهم الله نجد أنهم يعنون بالمكروه ما هو أوسع وأعم. فأهل الأصول إذا لما يتكلمون عن المكروه يقصدون الاصطلاح الذي قلنا يطلق عليه ماذا؟ مكروه كراهة التنزيه. لكن عند المتقدمين فإنهم يطلقون، قد يطلقون المحرم ويريدون يطلقون المكروه ويريدون به المحرم. لو تأملنا الآن في بعض النصوص، الله عز وجل يقول في سورة الإسراء: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم. ثم قال عز وجل: ولا تقربوا الزنا. ثم قال بعده: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. ثم قال في ختام الآيات: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. هل نقول هذا المكروه هو الذي يعنيها للأصول؟ الجواب لا، بل هذا هو المحرم. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يكره لكم ثلاثة، قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال. هل هذه مكروهة أو محرمة؟ الجواب محرمة. وكثرة السؤال كما يقرر أهل العلم وأهل التحقيق أن كثرة السؤال محرم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو في وقت النبي عليه الصلاة والسلام، لكن بعد وقت النبي عليه الصلاة والسلام هل كثرة السؤال محرمة؟ لا، خاصة إذا قصد منها الاستفهام وطلب الاستيضاح، إذا كان للتعلم فكثرة السؤال هنا غير محرم، وإذا كان للتكلف فهو محرم، إذا كان للتكلف فهو محرم، هذا هو الصحيح أن نقول بالتفصيل. إذا كان السؤال وكثرته للتعلم فهذا مرغب فيه، وإذا كان للتكلف فهو محرم. أيضا وهذه مسألة مهمة، علماء السلف عبروا بالكراهة وهم يريدون التحريم. الإمام أحمد رحمه الله قال أكره المتعة والصلاة في المقابر، ويقصد بذلك التحريم لا يقصد المكروه. ولذلك غلط كثير من المتأخرين في تفسير كلام المتقدمين من أئمة المذاهب وغيرهم حينما فسروا أقوالهم بغير ما أرادوا، وهذه مسألة مهمة لا بد أن ينتبه لها طلاب العلم. قد يجد الواحد منا مسألة، أو قد يتصدر للتدريس أو التعليم أو الفتية، ثم يجد قولا من أقوال السلف رحمهم الله في مثل هذا التعبير فيأخذه ويقول بالكراهة في كذا وكذا، وربما لا يسبقه أحد لهذا القول، وهذا خطير جدا. وإذا نظرنا في أحوال أهل العلم الراسخين من المعاصرين وغيرهم حقيقة نجد دروسا كثيرة نتعلمها من هؤلاء العلماء. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وغيره من العلم كان واحد منهم يتوقف في مسألة وهو مجتهد فيها، قد يتوقف لأنه لم يسبقه إلى أحد، أو لا يعرف أحد قال بهذه المسألة، لا يعرف أحدا قال بهذه المسألة، كذلك الشيخ ابن باز رحمه الله وغيرهم من العلماء كان الواحد منهم يقول أتوقف، هذه المسألة تحتاج إلى تأمل، هذه المسألة تحتاج إلى بحث. أما نحن اليوم الله المستعان ربما الواحد منا لو وجد مسألة وصل فيها إلى شيء تهواه النفس وربما يعجب بهذا القول يزداد فرحا، لأنه علم أنه لم يسبق إلى هذا القول، وهذه مصيبة عظيمة، فنسأل الله عز وجل أن يسلمنا جميعا من هذا. والعلامة ابن القيم رحمه الله نبه على هذا في إعلام الموقعين في عدة مواضع، وبين أن هذا الغلط ترتب عليه أن الناس سهل عليهم مثل هذه المحرمات بسبب التعبير بالمكروه عنها. ونحن نرى في هذا الزمن كلما بعد الناس عن عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعن عهد السلف رحمهم الله نجد الجرأة على بعض المسائل، فأصبح الناس يغشون المحرمات ويعدونها من المكروهات ويقولون هذا لا يعاقب على فعله، وإذا جاءهم الواجب والمندوب قالوا الأمر واسع ولا نشدد على أنفسنا، وبهذا يأتي ضياع الدين والعياذ بالله. لذلك ينبغي علينا معاشر طلبة العلم أن نعتني بمصطلحات المتقدمين، وإذا قرأ الواحد منا لأحد من الأئمة أن ينظر ماذا يريد من هذا الاصطلاح في وقته، أو ماذا يراد من هذا الاصطلاح في وقت هذا الإمام. إذن المكروه يطلق على المكروه كراهة التنزيه، يطلق على المحرم، يطلق على ترك الأولى، وهذا الاطلاق الثالث أهمله كثير من أهل الأصول لم يتعرضوا له، فهو اسم من أسماء المكروه لا وليس بقسيم له، ليس قسما مستقلا، وهو ترك ما حث عليه الشرع من غير جزم، كترك الوتر، ترك صلاة الضحى، يعني هذا لا يصل إلى المحرم ولا يصل إلى المكروه، لكن يقال خلاف الأولى، الأولى أن يحرص الإنسان على مثل هذه الصلوات أو هذه العبادات، علما هناك خلاف عند الحنفية لكن لا نستطيع أن نأتي عليه. ثم شرع المؤلف رحمه الله تعالى بعد ذلك فيما يتعلق بالصحيح والفاسد، وسنقف إن شاء الله عند بعدما نبين الصحيح والفاسد. قال والصحيح ما يتعلق به النفوذ ويعتد به، والباطل ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به. هنا الآن شرع المؤلف في بيان الأحكام الوضعية أو بعض الأحكام الوضعية، ذكر منها فقط الصحيح والباطل أو الفاسد، وهما علامتان على الأحكام الشرعية، وهما وصف لفعل العبد ليس فيها أو ليس فيهما أمر، يعني لا يؤمر العبد بصحة أو يؤمر ببطلان أو فساد، إنما هو وصف للفعل، ولذلك قيل أنه حكم وضعي لأنه وضعه الشارع وصفا لفعل العبد. والصحيح هو السليم من المرض، واصطلاحا ما يتعلق به النفوذ ويعتد به، أو ما يعتد به ويتعلق به النفوذ. والمقصود أيها الإخوة بما يتعلق به النفوذ هنا أن يترتب عليه المقصود كالأثر، وهذا في المعاملات، ما يتعلق به النفوذ يترتب عليه المقصود يترتب عليه الأثر، وهذا في المعاملات، لأنه لا يمكن أن نعبر بالنفوذ ونقول يتعلق به النفوذ العبادات، العبادات لا توصف بالنفوذ، هذا خاص بالمعاملات، إنما هو وصف للمعاملات. وأما قوله بما يعتد به أو يعتد به، يعني يعتبر شرعا ويجزئ، وهذا في العبادات، فيمكن أن نطلق الاعتداد على العبادات وكذلك على المعاملات، لكن النفوذ يطلق على المعاملات فقط. إذن في باب العبادات نقول الصحيح ما أجزأ وبرئت به الذمة، ما أجزأ أو برئت به الذمة، من صلى مثلا صلاة صحيحة بأركانها وشروطها فإنها هل تجزئ أو لا تجزئ؟ هل تبرأ بها الذمة أو لا؟ نقول تبرأ بها الذمة، تجزئ، فتوصف بأنها صحيحة. لكن لو صلى الإنسان على غير طهارة فإنها لا تبرأ بها الذمة ولا تجزئ ولا يعتد بها، فنقول هذه الصلاة فاسدة أو باطلة. أما في المعاملات تطلق الصحة على ما ترتب عليه الأثر وتعلق به النفوذ، كما ذكر المؤلف رحمه الله. إذا بعت بيعا صحيحا أو بعت بيعا توفرت فيه الشروط، إذن هذا البيع معتبر شرعا وترتب عليه الأثر ولزم، فيكون البيع صحيح. نأتي إلى مسألة، هل الباطل والفاسد بمعنى واحد؟ ولعلنا نختم بهذه المسألة. الباطل والفاسد بمعنى واحد عند الجمهور إلا في مسألتين، فرق الجمهور بين الباطل والفاسد في مسألتين. وأما عند الحنفية فالفاسد والباطل في العبادات سواء، لكنهم يفرقون في المعاملات. المسائل التي حصل التفريق فيها عند الجمهور بين الفاسد والباطل، الأولى في الحج والثانية في النكاح. في الحج فرقوا بين الباطل والفاسد، فقالوا الفاسد ما وطئ فيه المحرم قبل التحلل الأول، فهذا الحج يكون فاسدا، يفسد حجه ويلزمه المضي فيه، يلزمه أن يتم حجه ويقضي من العام المقبل. أما الباطل فقالوا ما ارتد فيه عن الإسلام والعياذ بالله، ما ارتد فيه عن الإسلام، فهنا قالوا يبطل حجه بالكلية ويلزمه الخروج من الحج لأنه غير مسلم. وإن كان هناك كلام للمحققين من أهل العلم أن المرتد إذا فرغ من حجه أو بقي مثلا عليه بعض الواجبات كرمي الجمار أو طاف الوداع مثلا ثم ارتد والعياذ بالله، فإنه يكون هذا الحج باطلا إذا استمر على ردته. لكن لو أسلم بعد ذلك فعند بعض أهل التحقيق أنه لا يلزمه أن يحج مرة أخرى، لكن هذا المثال جرت به العادة ويذكرها الأصول دائما. فالفاسد هنا ما وطئ فيه المحرم قبل التحلل الأول، وباطل ما ارتد فيه عن الإسلام. كذلك النكاح، قالوا الفاسد ما اختلف العلماء في فساده كالنكاح بلا ولي، لكن مع وجود الشاهدين، وليس المقصود أن يكون بلا ولي وبلا شهود، إنما المقصود النكاح بلا ولي فقط، فيسمى فيقال فاسد ولا يوصف بالبطلان، يوصف بالفساد. أما الباطل فقالوا ما أجمع العلماء على بطلانه كنكاح المعتدة، نكاح امرأة في العدة يجوز نكاحها؟ لا، لو عقد عليها فالنكاح هنا باطل. أو نكاح امرأة خامسة، رجل عنده أربع نسوة ثم يعقد على الخامسة، هذا النكاح أو هذا العقد يعبر عنه بالبطلان وليس بالفساد. طيب ما الضابط في مسألة الفاسد هنا والباطل؟ وهذه مسألة دقيقة مهمة. قالوا الفاسد هو قابل للتصحيح، الفاسد هو قابل للتصحيح لأنه يمكن أن يحكم بصحته، الفاسد قابل للتصحيح، الباطل غير قابل للتصحيح. إذا قلنا النكاح بلا ولي هنا قابل للتصحيح يعني يمكن أن يحكم بصحته، ففي بعض المذاهب النكاح بلا ولي مع وجود الشهود نكاح صحيح، فهو إذن قابل للتصحيح، لذلك عبر عنه بالفاسد ولم يعبر عنه بالباطل. في المعاملات عند الحنفية قالوا الباطل في المعاملات ما منع بأصله وصفه، ما منع بأصله وصفه، مثل بيع الملاقيش ما في بطون الأمهات، كيف نقول منع بأصله؟ لأن الأصل في المبيع أن يكون حاضرا موجودا، هذا أصل، وبالنسبة للوصف لأن المبيع اشترط فيه أن يكون مقدورا على تسليمه. أما الفاسد عندهم في المعاملات قالوا ما شرع بأصله ومنع بوصفه، ما شرع بأصله ومنع بوصفه، يمثلون بربا الفضل، ربا الفضل بيع ربوي بجنسه متفاضلا، فقالوا مشروع بأصله لأنه بيع شيء بجنسه، مال بمال، نقود بنقود، لكن منع للوصف الذي حصل وهو ماذا؟ الزيادة، 100 ب120، 80 ب100، وهكذا. وهنا عند الحنفية رحمه الله يقول أنه قابل للتصحيح بمعنى أننا نسقط الزيادة فيكون صحيح. وهناك يعني بعض الأحكام الوضعية لم يتطرق إليها المؤلف رحمه الله، وهي كالسبب والشرط والمانع والعزيمة والرخصة والأداء والإعادة والقضاء. فالسبب نشير إليها إشارة والمصنف لم يذكرها، السبب قالوا ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته، زوال الشمس مثلا سبب لوجوب صلاة الظهر، يلزم من وجود هذا السبب وجوب صلاة الظهر، يلزم من عدمه عدم صلاة الظهر. قالوا لذاته لأنه قد يتخلف الحكم هذا لشيء آخر لا يتعلق بالسبب كفقدان شرط أو غيره، فقالوا لذلك احترازا من ذلك. الشرط ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، ما يلزم من عدمه من عدم الشرط العدم. الطهارة للصلاة شرط للطهارة للصلاة، فيلزم من عدم الطهارة عدم الصلاة، لكن لا يلزم من وجود الطهارة وجود الصلاة. إنسان متوضئ لا يلزم أنه يصلي، فلا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، فقد يتخلف هذا الأمر لشيء آخر غير الشرط. كذلك المانع، ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته، كالحيض بالنسبة للمرأة، إذا وجد هذا المانع وجد الحيض عدمت الصلاة، وإذا عدم الحيض فليس من الشرط أن يكون هناك صلاة، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته. هناك تقسيمات للشرط، تقسيمات للمانع تحتاج إلى تفصيل، ومنهم من أضاف العلة وجعلها قسيما للسبب، ومنهم من جعلها بمعنى واحد، ومنهم من فرق بين العلة والسبب فقال ما ظهرت فيه الحكمة فإنه يكون علة وما لم تظهر فيه الحكمة يكون سببا، وهكذا. أما الأداء والإعادة والقضاء فالعبادة إما أن تفعل في وقتها لأول مرة فيكون أداء، أو تفعل في وقتها المقدر لها شرعا مرة أخرى لسبب فتكون الإعادة. وأما القضاء فجمهور الأصوليين قالوا هو فعل العبادة بعد خروج وقتها ولو بعذر. إنسان نام عن الصلاة صلاة الفجر ثم استيقظ بعد طلوع الشمس، هنا خرج الوقت ثم صلى، الأصوليون أو أكثر الأصوليين يعبروا بالقضاء، لكن بعض المحققين كشيخ الإسلام رحمه الله وغيره من أهل العلم قالوا ليس في كلام الله عز وجل ولا كلام النبي صلى الله عليه وسلم شيء اسمه قضاء. هذا اصطلاح حادث. لذلك شيخ الإسلام رحمه الله قال يعني إذا خرج وقت الصلاة وهو لم يصلي إما يكون لعذر أو يكون لغير عذر، فإن كان لعذر فإنه حين يستيقظ بعد خروج الصلاة يصلي فإنه يكون في حقه أداء، هذا هو وقته المقدر شرعا، لأن هذا وقت أهل الأعذار، وهذا الوقت الذي كلف به. ولذلك عائشة رضي الله عنها لما قالت كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، هل عائشة رضي الله عنها تريد القضاء الذي اصطلع عليه الأصول؟ لا. وهل هذا الحديث يرد كلام شيخ الإسلام؟ لا. المقصود القضاء هنا أي الأداء والإتمام والفعل، قضى العمل أداه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا، يعني فأتموا كما جاء بعض الروايات، وليس المقصود فقضوا القضاء الذي يريده أهل الأصول. فشيخ الإسلام رحمه الله كلامه حقيقة دقيق جدا، لو خرج الوقت قال لغير عذر، لو كان لعذر فهذا أداء، لو كان لغير عذر فإنه لا يشرع ولا يقبل منه. ولذلك ينبغي للمسلم أن يعظم شأن العبادة، وهذه مسألة تحتاج إلى تأمل. ثم نختم بالعزيمة والرخصة. العزيمة هي ما ثبت بدليل الشرعي خال عن معارض الراجح، فجميع الأحكام التكليفية الخمسة تكون من باب العزيمة، الصلاة عزيمة، ترك المحرمات عزيمة، لأن هذا ثابت كله بدليل شرعي وخلع عن معارض الراجح. تحريم الميتة عزيمة ثبت بدليل شرعي، لكن لو جاء معارض راجح وجاءت المخمصة والجوع الشديد وخوف الهلاك هذا معارض راجح فتكون رخصة. ذلك قالوا في الرخصة ما ثبت على خلاف الدليل لمعارض الراجح. في تحريم الميتة الدليل يحرم أكل الميتة، لكن وجدت المخمصة، إنسان يسير في مكان في صحراء يقن على الهلاك ثم وجد ميتة فإنه يجوز له أن يأكل، بل يجب عليه. هنا هذا المعارض الذي هو أكل الميتة راجح، والذي جعله راجحا أنه من الضروريات الخمس، وهي حفظ النفس، لأن حفظ النفس أولى من الضرر المترتب على أكل الميتة. لماذا حرمت الميتة أكلها؟ لأن هناك ضرر مترتب على أكله، لكن لما يوقن الإنسان على الهلاك فحفظ النفس أولى من هذا الضرر. هذا ما يتعلق بكلام المؤلف رحمه الله تعالى، ولعلنا نختم به في هذا المجلس، وسيأتي المجلس الثاني إن شاء الله تعالى نشرع في كلام المصنف رحمه الله عند قوله والفقه أخص من العلم، والعلم معرفة المعلوم على ما هو به في الواقع، والجهل تصور الشيء على خلاف ما هو به. أسأل الله عز وجل أن يفقهنا في الدين وأن يثبتنا عليه، ونسأله جل وعلا علما نافعا ورزقا طيبا واسعا وعملا صالحا متقبلا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.